الإصحاح الأول والثاني من رسالة غلاطيا، نراجعهم وندخل في التاب. رسالة غلاطيا كتبها معلمنا بولس الرسول عشان يرد على بدعة التهود اللي كان معناها ان لابد للمسيحي ان يكون يهودي اولا، ودي كانت اخطر بدعة تعرضت لها الكنيسة من اول يوم في حياتها، او اول بدعة تقريبا في تاريخ الكنيسة في العالم. والبدعة دي كانت ممكن تحول المسيحية كلها في الاخر الى طائفة يهودية او شيعة يهودية، يعني تبطر امتداد المسيحية للعالم وتكمش وتخلي المسيحية تنكمش خالص وتبقى تابعة لليهودية. الاكتر واحد تصدى للبدعة دي بولس الرسول بصور شتى، انه صعد الموضوع لغاية ما اتعمل مجمع في اورشليم بحضور الاباء والرسل اللي اجمعوا معاه انه الموضوع ده مش نابع منهم ولا من تعاليم المسيح، وان اللي جايين من الامم مش محتاجين للختان ولا الناموس، محتاجين للتوبة والايمان والمعمودية عشان يبتدوا حياتهم مع ربنا. البدعة ما انتهتش بالمجمع، لكن امتدت بسبب المبتدعين الهراطقة، فاضطر بولس الرسول يرد على افكارهم من خلال الرسائل اللي اشهرها رسالة غلاطيا ورسالة روميا بتتعرض للموضوع ده بوضوح. في رسالة غلاطيا يتميز بولس الرسول ان اول اصحاحين بيتكلم فيهم عن خبراته هو او عن تاريخه هو، لان تاريخ حياته مرتبط بالموضوع، لانه كونه كان يهودي متعصب دي تؤكد انه هو النهاردة وهو بيدافع عن المسيحية الحرة من الناموس والختان ده مش عداوة لليهودية، وانما رؤية سليمة للحقيقة اللي اعلنها ربنا. فعشان كده تلاحظوا انه في اصحاح واحد بعد ما عمل المقدمة الجميلة بتاعته وعمل حرم لكل من يعلم تعليم مخالف للتعليم اللي استلمه، ابتدى يحكي عن نفسه، قال لهم ازاي كان بيضطهد الكنيسة وكان متفوق على كل اللي حواليه في التعصب والفريسية، وبعدين لما المسيح له المجد زاره بنعمته بدأ حياته مع ربنا وتقابل مع الآباء الرسل وبدأ خدمته الروحية، وبعد 14 سنة صحاح 2 راح يقابل الآباء الرسل تاني عشان يقدم لهم حساب خدمته السنوات اللي فاتت. كلهم فرحوا بيه وقدوا له يمين الشركة، قالوا له يعني انت مسؤول عن الأمم واحنا مسؤولين عن اليهود، وزي ما ربنا بيشتغل معانا يشتغل معاك. وبعدين حكى موقف فريد من نوعه ما نعرفوش غير بس في غلاطيا 2، موقف بطرس لما زاره في أنطاكيا، وازاي بطرس كش من الجماعة اللي جايين من أورشليم لحسن يقولوا عليه بياكل مع الأمم، فبولس واجهه مواجهة صريحة، واجهته لأنه كان ملوما يقول كده، وكان برنابا يقع معاه في نفس الرياء، فبولس الرسول تحدى الكلام ده وقال ساعتها انه استغل الموقف وراجع التعليم تاني وقال له انت كنت امبارح معانا اممي، عاوز تلزم اليهود يبقوا، عاوز تلزم الامم يبقوا يهود ازاي اذا كنت انت امبارح كنت بتاكل معانا زيك زي اي واحد اممي. وبقى يناقش في اخر اصحاح 2 الفكره، وقال لنا انه باعمال الناموس لا يتبرر جسد ما، وقال انه المسيح له المجد حررنا من سلطة الناموس، فلو رجعنا تاني نخضع للناموس بعد الحرية اللي ادهالنا المسيح كأننا خدنا المسيح واخضعناه هو كمان معانا للناموس، يعني بدل ما نتحرر من خلاله ده خدناه هو واخضعناه للناموس نفسه. وقال احنا بالنسبة للناموس متنا مع المسيح صلبت فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيه، وما احياه الان في الجسد احياه في الايمان. حياتنا النهاردة مع ربنا ما فيهاش حرفية اليهود والناموس اليهودي، في الايمان بربنا يسوع المسيح. وقال انا لو رجعت للختان والناموس يبقى ابطل او ابطل نعمة الله، يعني انا بعطل نعمة ربنا، لانه لو كان الناموس يدي برج يبقى المسيح مات بلا سبب، لو كان الناموس وده اللي ختم بإصحاح 2، لو كان الناموس اليهودي يدي بر يبقى المسيح مات بلا سبب. جالي اكتر من سؤال حقيقة بعد المرة فاتت عن ايه ده الناموس ده، وهل معنى كده ان احنا في المسيحية ما عندناش ناموس؟ بصوا، الناموس مش مقصود به الوصايا العشر، لان في ناس تتصور الناموس مقصود به الوصايا العشر. لا، الناموس اليهودي هو مجموع القوانين والعوايد والفرائض والذبائح والعبادات اليهودية كلها، كل ده اسمه ناموس. بداية من ما يختن الطفل في اليوم الثامن لكل خطوة بعد كده، لو لمس ميت يقعد نجس 7 ايام، لو جاله مرض مش عارف يعمل ايه، المرأة صفاتها ايه، كل ده اسمه ناموس. الناموس مليان قيود، وكان الغرض منه زي ما هنشرح بعد كده انه يحجم تجاوزات الانسان. الانسان اليهودي كان انسان عنيد وقاسي القلب وماشي في الغلط، فمجموعة القيود اللي اتحطت عليه عشان تأدبه. عشان كده يقول في حتة تاني كان الناموس مؤدبنا الى المسيح، لكن لما جالنا المسيح لسنا بعد تحت مؤدب، خلاص بقى كبرنا. فالناموس الحقيقة مش مقصود به وصايا العشر بس، وفي نفس الوقت المسيح لما المجد لما جالنا ما لغاش الوصايا العشر، لا، ممكن يكون لغى حرفية الناموس، لكن هو نفسه اتختن. مثلا هو نفسه قال للأبرص اري نفسك للكاهن وقدم عن تطهيرك، يعني هو ما كانش ضد الناموس، لكن كان بيعلم ان الايمان بابن الله هو مدخل الحياة الأبدية مش الالتزام بالناموس. وكان يقصد في مواقف كثيرة يحرر اليهود من حرفية التفكير، فيسيب مثلا اليهود اللي وراء تلاميذ يفركوا السنابل ويأكلوا يوم السبت، يقوم الفريسيين يستغربوا ويعلقوا، ويبتدي المسيح يوعظ ويقول لهم السبت اتعمل عشان الإنسان مش الإنسان اللي اتعمل عشان السبت. يقصد يعمل معجزة يوم السبت عشان يعلم الناس انه يجوز ان نعمل الخير يوم السبت، مش معنى السبت راحة ان احنا حتى عمل الخير ما نعملوش. اذا المسيح له المجد كان ضد حرف الناموس وليس ضد الناموس، وفي نفس الوقت قدم لنا المفهوم المسيحي ان الخلاص بالمسيح نفسه وليس بالخضوع للناموس. لكن اللي هيخلص بالمسيح، اللي هيبتدي بالإيمان بالمسيح ويدخل من باب المعمودية للحياة المقدسة، هيسلك سلوك أرقى حتى من طلبات الناموس القديم، لأنه تحت ناموس المسيح. يعني احنا تحررنا من الناموس اليهودي، ولكن لنا ناموس جديد مفهوش الحرف بتاع العهد القديم، مفهوش القيد بتاع الحياة اليهودية، لكن فيه التزامات قد تكون أصعب أو أعمق من الالتزامات اليهودية. أديكم مثال، مثلا في العهد القديم كفاية لا تقتل، لكن في العهد الجديد هل سمعتم أنه قيل للقدماء لا تقتل أما أنا فأقول لكم لا تغضب، ومن قال لأخيه يا أحمق يكون مستوجب الحكم. حكم الإعدام اللي كان قصاد لا تقتل في المسيحية، اللي يغلط بلسانه ويقول كلمة وحشة في حق حد يبقى أخطأ خطية قتل. شفت المستوى عالي ازاي؟ لكن معنى كده يبقى خلاص مفيش فايدة؟ لا، ما احنا في المسيحية زي ما في سلوك رائي جدا مبني على تعليم المسيح له المجد وناموس المسيح، وصاد كده في خلاص هذا مقداره قدمه المسيح بدمه، فأصبح الطريق سهل، لأنه الطريق مجرد تمسك في المسيح ربنا يشيل كل البلاوي اللي فاتت ويغسلك أول بأول طول ما انت ماسك في ربنا يسوع المسيح. لكن انت مطالب في المسيحية مش بس انك تخضع لوصية القديم، ده انت مطالب بناموس المسيح، وناموس المسيح يسميه ناموس الكمال او شريعة الكمال، انك تحب قريبك كنفسك، تحب عدوك نفسك، هذه ما كانتش موجودة في العهد القديم. اذا احنا مش معنى انه ضد الناموس انه بيلغي ناموس الحياة المسيحية، لا، ده هو بيلغي قدرة الناموس اليهودي على خلاص الإنسان، هي دي اللي بيخبط فيها، لكن مش بيلغي ان في نظام عبادة، ومش بيلغي ان الوصية مهمة، لكن دي كلها نتيجة طبيعية للحياة مع المسيح. لكن مش هو لو سمعت وصية تدخل السماء لو انت ما عندكش ايمان بالمسيح مش هينفع. ده هو الايمان بربنا يسوع المسيح هيخليك تسمع كلامه، ولما تؤمن به تسمع كلامه تدخل السماء. فاذا احنا داخلين الابدية من خلال ربنا يسوع المسيح مش من خلال الناموس، ادي الفكرة. فمحدش يتصور ان التخبيط الجامد في الناموس ده معناه ان ما عادش في وصايا عندنا في المسيحية، او ما عادش عندنا التزامات. بالعكس، عندنا وصايا والتزامات اكتر من اليهود، بس ما هياش حرفية، ما هياش جسدية، ما هياش مجرد انظمة عمياء بدون روح، هي كلها سلوك روحي مبني على تعليم المسيح، والبداية كلها الإيمان بربنا يسوع المسيح نفسه. أتمنى تكون الفكرة دي وضحت. ندخل في إصحاح 3. معلمنا بولس بقى هيسخن شوي، يعني هيسد. أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. أريد أن أتعلم منكم هذا فقط، أبأعمال الناموس أخذتم الروح أم بخبر الإيمان؟ بولس الرسول يتسم أنه طيب جدا ورقيق جدا في مشاعره، ولما ينفعل يبقى حازم جدا وشديد جدا، ويخلي اللي قصاده يكش منه ويخاف. عنده الحزم الشديد والعتاب الشديد والكلام اللي يوجع، وعنده كلام فيه رقة وفيه حب وفيه أبوة عميق جدا، وأسلوبه متغير جدا لأنه شخص مثقف جدا، فيجمع أحيانا ما بين الاستفهام والاستنكار، وأحيانا ما بين أسلوب السخرية وما بين أسلوب العتاب. عنده كل الأساليب تقريبا في طريقة كلامه. هنا من ضمن الأساليب العنيفة أو الكلمات المذكورة في حياة بولس الرسول أنها كان كلام ناشف. لما يقول لهم أيها الغلاطيون الأغبياء، كلمة صعبة، من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق؟ هنا رقاكم يرقي واحد، يعني يسحره أو يعمل له سحر أو يضحك على عقله أو يتوهه، يعني خلاه مش ماشي بالعقل. فبيقول لهم ايه اللي جرى لكم ايها الغلاطيون الاغبياء؟ هنا بيلومهم ليه؟ لان الناس دي ابتدت حل، والنهارده ماشيين ورا التعاليم اليهوديه بقوله الختان يوصل والناموس يوصل. فبعد ما شرح خلفيته اليهوديه وقال ان الناموس مش هو اللي بيوصل، احنا اتصلبنا مع المسيح وهنعيش مع المسيح، ابتدى يلومهم بشده. ايها الغلاطيون الاغبياء، من رقاكم حتى لا تخضعوا للحق؟ يعني انتوا كنتوا خاضعين للحقيقة واستلمتوا الإيمان صح. النهاردة مين اللي ضحك عليكم وغشكم وتوهكم عشان تتركوا الحق؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. آية دي جميلة، لأنه بتورينا ماذا كان يفعل بولس وهو يشرح الخلاص لكل الناس. لما كان بولس يقدم حقيقة الخلاص وفكرة المسيحية، كان أهم حاجة يعملها قدام الناس يشرح لهم آلام المسيح وصليب المسيح والفداء اللي أتمه المسيح له المجد، وكأنه كان بيرسم قصاد عينيهم صورة المسيح المصلوب، لأنها هي أساس المسيحية. هي الصورة دي اللي بتشرح لنا كل حاجة، تشرح لنا يعني إيه الله محبة، تشرح لنا يعني إيه الله تجسد، تشرح لنا يعني إيه الله فدانا، تشرح لنا يعني ايه احنا لينا طريق للسماء من خلال المسيح. فبيقول انتوا ايه اللي توهكم وخلاكم تسيبوا الحق؟ انتم اللي احنا رسمنا قصاد عينيكم يسوع المسيح مصلوب. مش مقصود ان بولس كان فنان وبيرسم صور، لكن مقصود انه بشرحه وتعليمه كان يرسم لهم ويطبع في اذهانهم صورة المسيح، وكأن دي اهم صورة تفضل في دماغك، وأخطر صورة تحميك من الانحراف صورة المسيح. لما تبقى صورة المسيح قصاد عينك، لما يجي حد يقول لك ناموس تقول له ناموس ايه؟ إن كان الله نفسه فداني الناموس هيعمل لي ايه؟ ولو الشيطان حب يشدك لأفكار شريرة، مجرد تشوف المسيح على صليبه بآلامه تخجل جدا، متقدرش تقع في الخطية، متقدرش تسيب نفسك لأفكار بطالة. صورة المسيح المصلوب ليها قوة تحمي الإنسان هرتقة والوقوع في التهود ومن أي انحراف فكري وانشغال بشري وشهواتي. فإن كده في أباء كتير كانوا يتوب التأمل في الصليب، منهم مثلا المتنيح أبونا بشوي كامل كان يعشق الصليب وله كتب كتير عن الصليب ودائم التأمل في الصليب، لأنه كان يقول الصليب بحياتنا، الصليب ده الشبكة اللي العروسة اتشبكت بها للعريس، فالشبكة دي غالية، غالية في قيمتها جدا، وعلامة ارتباطها المؤبد بالمسيح. الصليب ده فيه كل الحب الإلهي. عشان كده بولس الرسول يقول: أيها الغلاطيون الأغبياء، من رقاكم حتى لا تزعنوا للحق؟ أنتم الذين قد رسم أمام عيونكم يسوبا. وكأن الواحد فينا لو عاوز يقنع إنسان بالحياة المسيحية شطرته، صحيح لو شاطر وبيبشر حلو يقدم صح، يفهم مين ده المسيح وبيعمل ايه عشانه، بس خلاص كده انت وصلت الاهم حاجة. لو عرفت تقدم للناس بنا صحيح المصلوب، انت قدمت المسيحية كلها، ساعتها كل الاصنام تنهار والحجارة كلها تتزلزل، كلها تتهز، والعند اللي في الانسان يقع. ليه؟ ان كان ربنا بيحبني كل ده لدرجة انه يقدم ابنه ذبيحة من اجله، لا يبقى السماء والخلاص مش صعب والابدية مفتوحة، بالواحد يؤمن ويبدأ. يا غلاطيون الاغبياء، من رقاكم حتى لا تزعنوا بالحق؟ انتم امام عيونكم يسوع المسيح نكون مصلوبا. برضو بينكم دي غريب خالص، والمسيح اتصلب بينهم، هو اتصلب في اورشليم، لكن بولس قال قبل كده: ابن الله الذي احبني لاجلي، قدر يخلي الناس تفهم وتشوف ان صليب المسيح من اجل كل واحد، وان المسيح اتصلب عندك في بيتك في قلبك حياتك. حتى سفر الرؤيا يقول حاجة غريبة جدا، يقول مصر حيث صلب ربنا، أبيض ده سفر الرؤيا، هي مصر اتصلب فيها ربنا، كل مكان في العالم اتصلب فيه ربنا. ليه؟ يقدر يبشر الناس، يقنعهم ان المسيح اتصلب عندهم، يفهمهم ان المسيح اللي جه من السماء اتصلب من اجل كل واحد في بيت كل واحد، اتصلب من اجل خطايا كل واحد. والمعنى ده لو دخل الدماغ خلاص، ما تخافش عليهم من التهود، ما تخافش عفوا من الهرطقة، الصليب هيحميهم، الصليب هيشدهم تاني لو ضعف. صورة الصليب المتأل لكل حب، يبقى عندهم رجاء مهما بعده هيرجعوا تاني. فهنقول رسم يسوع المسيح بينكم مثلا، يعني مش بعيد عليكم، مش صورة أسطورية خيال بتتخيلوه، ده المسيح بينكم مصلوب. قد لا تكون هذه الصورة بعيدة عن قدام عينينا، احنا كمان المسيح رسم بيننا مثل، مش بس في الايقونات اللي كلها صلبان، مش باب اللي طول النهار بنشمها، لكن ونحن امام المذبح وحول المذبح كل يوم نجتمع حول المسيح المصلوب. احنا ابونا بيشيل ذبيحة على ايديه وبيكسر الذبيحة وبينسحب الدم وكأنه بيعيش الصلب، عشان في الاخر يقول الشماس اسجدوا، يقول الجسد المقدس، كلنا نقول نسجد لجسدك المقدس، نسجد لدم كريم، ويطلع الواحد مننا يقول انا واقف قصاد المسيح مصلوب، وعشان حضرت صلب المسيح مش معقول همشي، والا يبقى برقاني وضحك عليا بعد اسيب المسيح المصلوب وامشي منه. اريد ان اتعلم منكم هذا قط، ده طبعا اسلوب استنكار أو السخرية، لما بيقول فهموني، طيب دي فهموني، دي لما يجي واحد يعني يقول له طب اشرح لي يا سيدي، فهمني الحتة دي، قول لي بنت كده ليه، أريد أن أتعلم منكم هذا فقط. أبا أعمال الروح أم بخبر الإيمان؟ برضو دي فكرة قوي أو دليل قوي على أن الناموس مش صاحب الفضل لينا. بيقول لهم طب أنتوا بقالكوا مئات وآلاف السنين على الأقل بتخضعوا للناموس، حد فيه خضوعه للناموس خد قصاد كده امتلأ بالروح القدس، خدنا وسكن فيه، لما اتختنت خدت روح ربنا، لما قدمت ما كسرتش السبت، كل ده ما ادكش الروح القدس، لكن حمنتم بالمسيح له لك واعتمدتم على اسمه روح الله القدوس. يبقى خبر الايمان بالمسيح ادعظم عطية في الوجود، ادانا روح الله يسكن فينا، ضوع للناموس من الروح القدس. فده دليل اقنع جدا انه فرق كبير قوي بين عمل الناموس وبين المجد، انه ده يدي الروح القدس لكن ده ما يديش روح الله. هكذا انتم اغبياء، رجع تاني يقول نفس الكلمة. هو معتبر يسيب صليب المسيح وعمل نعمته وينحر في الناموس، غبي غبي، مش معقول للمسيح ويروح ينشغل بالحاجات دي. من الغن الواحد يترك الروحانية وينشغل بالحرف ده، عشان يبقاش الكلام بعيد عن واقعنا. انا نقع احنا في الحتة دي احيانا وننسى الروح، بينما المسيح عن الروح يحيي، كان الحرف ممكن يقتل. يعني يصلي كل اللي يزله امور حرفية، طقس مهم، والحرف يخدم على الروح لكن مش الحرف. انت واقف ربنا تكلمه، ده اهم ما في الامر، تسجد قدام ربنا، ترفع ايديك، تغمض عينيك، لكن كان واحد كل اللي همه عاوز يراجع ويفكر بس يعمل ايه في الوقفة، ويفكر في الحرفية، لو انشغل بها زيادة هينسى انه واقف قصاد ربنا، انه بيكلم ربنا، وكده يبقى ضيع المفيد والهم وسميه. كان ينبغي ان تفعل ولا تتركه تلك، تعلم تصلي وانت واقف او راكع او ساجد او راكع منحني امام الله، كل ده مهم. لكن وانت بتصلي خلي الغور الغالب ان قدام ربنا بتكلم ربنا، اهم هو ده الروحانية في الموضوع. تذلل، اشكر، قول كل اللي انت عاوزه، بس انساش انك بتكلم ربنا. حرفيات لحساب الروحيات، ودي حيلة مشهورة من الشيطان، اليهود اتزحلقوا فيها زمان واحنا احيانا بنتزحلق فيها برضه. دايما الواحد يبقى عنده تمييز، ما ينسبش الحرف يسرقه، لان الحرف ممكن يخنق، ممكن يقتل. حول الى ناس زي حوالينا متمسكين جدا بالحرف، تشعر ان في روح عنه في شيء، لكن احنا اساس روح، روح الله اللي فينا بيقودنا في حياة مقدسة، وطبيعي بالحرفيات بمعنى التزامات او تقوص دي كل بادة. أبعدتم بالروح كملونا الآن بالجسد، يعني أنتم ابتديتوا صح القدس، دخلتم من بالإيمان والمعمودية والتوبة وامتحوا القدس وبقيتوا فرحان بربنا. بعد العز ده كله تغيات، تقولوا مين اتختن ومين ما اتختنش، تقولوا ليه المسمار السبعة أيام، إيه اللي أنتم بتقولوه ده؟ قالها ربنا بدأتم بالروح تكملون الآن. أرجو دي تنطبق على أي واحد فينا ممكن يكون رجل روحية كده بحماس، وبعد شوية تحولت كل الحار مجموعة من الإلزامات الباردة الشكية اللي بس ينطبق عليه الكلام. ثم أغبياء أبعدما ابتدأتم بالروح تكملون الآن. أو واحد يكون حربنا وتعلق بيه في الأول، كان بيصلي ما بيحسبش وقت، يصوم ما بياخدش له أنه صايم من كتر ما فرحان برن، وبعد شوية يدخل على الصلاة يبص في الساعة، ها يا رب هي حسبها كده. في الاول كان ممكن يقعد بالروح مبسوط، وبعد كده الحكايه ايه، نقول الكلمتين بس في العشر دقايق عشان نشوف حالنا فين يا حبيبي. بدايه الروح، واحد لما يدخل على الصوم كل اللي يشغله هناكل ايه في الصوم ده، الصوم اساسا قله اكل، الصوم اساسا ترفع عن المشغوليه بالاكل. لما تدخل من باب الصوم ويبقى السؤال اللي شغلك طول الصوم هاكل ايه، يبقى ينطبق عليك الكلام. هكذا انتم اغبياء بعدما ابتدأتم بالروح، انت بالي حل كنيسة هتصوم وانت هتصوم مع الكنيس، كل اللي هيشغلك تاكل ايه، طب ده جسد ولا روح؟ ده بعدما ابتدأتم بالروح تكملون الان بالجسد. يا سيدي كل اي حاجة صيامي ما تفكرش في اعدادها ولا طبخها، خلينا في المفيد، افتكر ربنا، قول مزامير، اعمل عمل خير، افتكر المسيح قرب يجي، صالح اخوك، هو ده المفيد، خليك شغال بالروح ما تنزلش المستوى الجسد ثاني. هذا المقدار احتملتم عبثا، ان كان عبثا، عارفين دي تعبير زي ايه، هو ده اخركم، هو ده يعني انتوا ده اللي احتملتوه، بس يا دوب جهدتوا كام يوم ولا كام شهر ولا كام سنه اللي فاتوا خلاص، وكان انتوا ضيعتوا وقت. يعني هم بداوا بالروح، والبداية بالروح فيها تعب، فيها احتمال، فيها جهاد. فيبدو ان هم بعد ما جهدوا بالروح وتعبوا شوية واجتهدوا شوية ابتدوا يقتنعوا ان ده عبثا، عبثا يعني هباء ملوش لازمة، فابتدوا يقول لك لا نرجع بقى للحرفية القديمة. فقال لهم هذا المقدار احتملتم عبثا. إن كان عبثا هنا برضو نوع من التوبيخ، الكلام ده مقصود به استنكار، هو بيستنكر الأفكار اللي عندهم، يقول لهم إيه الأفكار الغريبة اللي دخلت فيكم دي، إن الحياة الروحية نوع من الهباء، خلينا في الحرفيات. فالذي يمنحكم الروح، ده لسه في مستوى العتاب، كل الباراجراف الأولاني ده في صفحة 3 كله عتاب صخر. فالذي يمنحكم الروح ويعمل قوات فيكم بأعمال الناموس أم بخبر الإيمان، تاني بيراجع يقول لهم طب النهاردة وسطيكم في أعمال روحية، في معجزات، ربنا اداكم الروح القدس، والروح القدس بيبان بأعمال وقوات وعجائب. طيب الحاجات دي كلها خدتوها بأعمال الناموس ولا خدتوها لما أمنتم بالمسيح وتعمدتم وبدأت الحياة المقدسة؟ طبعا الإجابة واضحة، أن الحاجات دي لم تظهر إلا بعد ما أمنوا بالمسيح له المجد، عشان يقنعهم أن الإيمان بالمسيح له المجد هو مدخل الحياة المقدسة والحياة الروحية مش أعمال الناموس. كما آمن إبراهيم بالله فحسب له بر. الآية دي في منتهى الأهمية في الرد على موضوع التهوت، أفرز لها إصحاح كامل في رومية 4، من كتر ما الآية دي مهمة جدا عند بولس الرسول، عشان عاوز يقنع اليهود انه حتى اليهودية ما كانتش مبنية على الحرف ولا حاجة، بس هما اللي حولوها الى عبادة حرفية، وان خطة ربنا من البداية لم تكن ان تكون العبادة بالحرف، ولكن الله روح والذين يسجدوا له من الاول للاخر بالروح والحق ينبغي ان يسجدوا له. ابو كل اليهود مين؟ جدهم الاعظم مين؟ اكتر واحد يفتخر بالانتساب ليه مين؟ ابونا ابراهيم، لان حين دعي ابراهيم دعي مختارا ليؤسس شعب الله، وعند حفيده يعقوب تتسمى اسرائيل. فاذا الجد الاعظم والاهم لكل اليهود يقولوا احنا اولاد ابراهيم، لغايه وقت المسيح كان يقولوا احنا اولاد ابراهيم ولم يستعبدنا احد قط، حتى المسيح رد عليهم وقال لهم لو كنتوا اولاد ابراهيم كنتوا تعملوا اعمال ابراهيم، يا ريتكم ضفر ابراهيم، يا ريتكم عملتوا حاجه زي اللي عملها ابونا ابراهيم. هم بيفتخروا ان ابونا ابراهيم ابوهم، وشايفين ان ابونا ابراهيم اتختن، تعرفين ابونا ابراهيم الختان بدا عنده وهو كبير في السن، حين اعطى الله عهده مع ابونا ابراهيم ختن نفسه وهو فوق 90 سنة، وختن اسحاق وهو طفل صغير، وساعتها كل عبيده اتختنوا عشان يبقى ده بداية العهد، المختتن هو اللي تبع ربنا، اللي مش مختتن مش تبع ربنا. فاليهود افتكروا ان الختان اللي بدأ في ابراهيم هو اساس الناموس وهو علامة الانتساب لله، وعشان كده عاوزين يخلوا المسيحيين يختتنوا. أم بولس الرسول بحكمة روحية عالية قال لهم نرجع لأساس القصة، انتوا فهمانها غلط. متى تبرر إبراهيم أمام الله؟ لما رجعوا لنص القصة لقوا أن ربنا قال على إبراهيم بار قبل ما يختتن، فطلع الختام مش هو سبب البر، ده طلع البر مرتبط بكلمة خطيرة جدا في العهد القديم هي أساس الموضوع كله، لما قال إيه؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. يعني معناها إبراهيم حط ثقته في ربنا، فربنا لما لقى إبراهيم بيثق فيه مؤمن بيه تمام اعتبره بار ثاني قبل الختان وقبل الناموس وقبل ما يجي موسى ب400 500 سنة وقبل أي شرائع. إذن الإنسان كيف يتبرر أمام الله؟ يتبرر بالإيمان، حتى في العهد القديم حتى قبل اليهود. إذن بولس بيدافع إن الحياة المسيحية مبنية أساسا من أول الكتاب لآخره على موضوع الإيمان، الإيمان بالله. الأعمال الروحية تنبع من الإيمان كدليل صدق الإيمان، لأن زي ما حكى لنا يعقوب الرسول بعد كده ما ينفعش واحد يقول أنا عندي إيمان بربنا وتبقى أعماله بطالة، يبقى كذاب، يقوم يعقوب يعاتبه يقول له أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني، لأن إيمان بدون أعمال ميت. لكن الإيمان هو أساس العلاقة بالله، وعشان كده في عبرانيين 11 يفرد له إصحاح كامل يشرح الموضوع ده بولس لليهود، أنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الله. ما ينفعش ترضي ربنا أبدا وانت ما عندكش إيمان. لو عملت كل البر أو كل الأعمال وانت ما عندكش إيمان بالله انت ما خدتش حاجة من ربنا. فهنا يقول فآمن إبراهيم بالله فحسبه الله له برا، هي المقصود بها كده، يعني الله حسب إيمان أبونا إبراهيم بر لي. بر يعني إيه؟ يعني اعتبره نقي، اعتبره كده تمام، اعتبره كده بيرفكت، يعني أنت كده مظبوط يا أبونا إبراهيم، حلو على كده. هل معنى كده أبونا إبراهيم ما كانش في حياته أخطاء؟ كان في حياته أخطاء وكان في حياته ضعفات، لكن كل ما كان يرجع لإيمانه ويمسك فيه ربنا يبص له يقول له أنت بار يا أبونا إبراهيم، أنت في عيني بار، مش لأنك ختمت، لأنك عندك إيمان. عشان كده بنسميه أبو الإيمان، رجل الإيمان الأول أبونا إبراهيم اللي حط ثقته في ربنا، قال له سيب عشيرتك وأهلك وتعالى ورايا، طلع وراه. اللي حط ثقته في ربنا وقال له قدم ابنك ذبيحك، قال له يا رب مش هحوشه عنك، مش هيغل عليك، إيه الإيمان ده؟ قال له عشان كده بذاتي أقسمت يا أبونا إبراهيم أباركنك بركة وأكسرنك تكسيرا، هعمل فيك وسوي عشان إيمانك الحلو ده، هخليك أب جمهور من الأمم، هخليك أبو الإيمان، هيجي من نسلك المسيح اللي يرفع خطايا العالم، هيبقى كل الأجيال اللي تسيب الأرض ورايح السماء كل عينيها على حضن أبونا إبراهيم. تقول نفسنا نروح حضن أبونا إبراهيم. بقيت أنت أبونا إبراهيم الممثل الشرعي لملكوت السماوات في استقبال أرواح القديسين وهم خارجين يقولوا بس عاوزين حضن أبونا إبراهيم. رايحين على فين؟ على أحضان أبونا إبراهيم إسحاق ويعقوب. كل المجد ده ليه؟ لأنه آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. اعلموا إذن، بولس بقى هيبتدي يشرح بعد فترة عتاب شديد للغلاطيين اللي تراجعوا عن الإيمان، قال لهم شوفوا بقى، الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. مش هم الجماعة بتوع التهود بيقولوا لكم لازم تبقوا مختتنين عشان تبقوا أولاد إبراهيم؟ بولس يقول لهم أنا أقول لكم بقى من غير ختان ولا حاجة، عاوزين تبقوا أولاد إبراهيم صحيح، أمنوا زي أبونا إبراهيم بالظبط. أبونا إبراهيم تميز بإيمانه، عاوزين تبقوا أولاده خليكوا شبهه في الإيمان لكن مش في الختان. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم، سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. كان ربنا في كلامه مع أبونا إبراهيم كان في حتة جميلة قوي، يقول له أنه فيك يا أبونا إبراهيم تتبارك كل أمم الأرض. اليهود بيفهموها ازاي دي؟ اذا كانوا بيعتبروا ابراهيم ابوهم الشرعي الوحيد ومحدش بيشاركهم فيه، يفسروا الايه دي ازاي؟ ان فيك يا ابراهيم تتبارك كل الامم، ده معناها ان ابراهيم مش ابو اليهود، ده ابو كل الامم اللي يؤمنوا على مثال ايمان ابونا ابراهيم. ابراهيم ابونا ونص، ابو كل المسيحيين اللي في العالم، ده هو ده ابوهم الحقيقي، لأن هم آمنوا بالمسيح له المجد على مثال أبونا إبراهيم حين آمن. لأن المسيح له المجد قال لهم أبوكم إبراهيم اشتهى أن يرى يومي، يعني أنتوا في عز أكتر من أبوكم إبراهيم، كان نفسه يشوفني، كان نفسه يشوفني عيني عينك زي ما أنتوا شايفيني، وأنا عشان بحبه وشايف إيمانه حلو خليته يشوفني. قالوا له لا بقى زودتها، ما بقالكش 50 سنة عمر عاوز تقول شفت ابونا ابراهيم؟ قال لهم انتوا مش فاهمين حاجه، قبل ان يكون ابراهيم انا كائن، ما انا اللي عملت ابراهيم، انا 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 اله ابوكم ابراهيم. فابوكم ابراهيم راى يومي، يا ترى كان يقصد يوم ما جاله مع 2 ملائكه وقعدهم وضيفهم ابونا ابراهيم؟ يا ترى كان يوم ما كان بيقدم ذبيحه واتكلم مع ربنا؟ انت شفت ابونا ابراهيم اسرار في حياه ابونا ابراهيم، لكن رأى يوم المسيح وفرح، رآه من بعيد زي ما بيقول بولس في العبرانيين. يعني إبراهيم شاف المسيح جاي كده بعد 2000 سنة، وفرح جدا بالخبر، واحنا في العهد الجديد المسيح جالنا وشفناه ولمسناه، وعشان كده نقول انبياء وابرار كثيرين اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا، ان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا. ابونا ابراهيم من بعد امن بالمسيح، وامن انه جاي من نسله، وامن انه جاي يفديه، واخذ البر بالايمان وليس بالختان. فهنا يقول عشان كده الكتاب سبق من زمان وقال ان ابونا ابراهيم فيه يتبارك كل امم الارض. يعني من البدايه معروف خطه ربنا ان في الطريقه ابراهيم ده السامبل، ده العينه اللي ربنا عجباه، اللي بيقول خليكم كلكم زي ابونا ابراهيم كده. في ايه يا رب؟ في الايمان، ده المدخل، ده اللي يدي ابديه. والكتاب السابق فراى ان الله بالايمان يبرر للامم، سبق فبشر ابراهيم ان فيك تتبارك جميع الامم. اذا هم من الايمان يتباركون مع ابراهيم المؤمن. كلام واضح؟ الذين هم من الايمان هياخذوا البار خدها ابونا ابراهيم اللي عنده ايمان. لان جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنه. ده دخل بقى الفرق كمان. انتوا يا جماعه بتوع التهود عاوزين تخلوا الناس كلهم يخضعوا لاعمال الناموس. طيب اللي بيحطوا راسهم تحت اعمال الناموس بياخدوا بركه ولا لا؟ شوف، لانه مكتوب ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. في لعنه مرتبطه بالناموس، الشريعه دي مكتوب فيها انه اللي ما يتممش حرف منها، اللي يكسر حاجه واحده فيها يبقى. فاذا اللي هيحط راسه تحت الموضوع ده كده كده هيطلع بلعنه. ليه؟ لانه ليس بارا ليس ولا ونيع زاغ وفسد، ما حدش ما بيغلطش. اذا الكل هياخد من الناموس ايه؟ هياخد لعنه. بينما اللي هيحط نفس الايمان بالمسيح له المجد، على مثال ايمان ابونا ابراهيم، هياخد البركه اللي خدها ابونا ابراهيم. فهي فرق تاني بين الحياه بالايمان المسيحي والسلوك المسيحي والحريه المسيحيه، وهي لا تخلو من ناموس زي ما سبقنا قلنا، بينها وبين التهود والحياه اليهوديه والناموس اليهودي داف الخالي من نعمه الله. جميع الذين هم من اعمال الناموس هم تحت لعنه، لانه مكتوب من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. ولكن ان ليس احد يتبرر بالناموس عند الله فظاهره. يعني ايه بيقول؟ ان هديكوا دليل تاني ان محدش يتبرر باعمال الناموس قدام ربنا. ظهر فين؟ هيقول لان البار بالايمان يحيى. دي هتلاقوها في حبقوق 2 4 ورمية 1-17 ومرة عبرانيين 10، كان اصلها في العهد القديم في حبقوق 2 الانبياء الصغار. في عربي 190-736-32-9-44 من فضلكم اصحابهم يحركوه. ليس احد يتبرر بالناموس عند الله، دي قاعده قديمه مش بس في العهد الجديد، محدش بيطال الناموس. فظاهر، ظاهر هنا يعني باينه فين الحكايه دي؟ في الايه اللي بتقول البار بالايمان يحيى. على فكره البار بالايمان يعني الذي يتبرر بالايمان يحيى الى الاب، لانه كان في نوعين من البر. في واحد ممكن يتبرر انه يحاول يبقى في الناموس بلا لوم، يحاول يتم وعد اليهوديه بحيث شديده جدا ويعتبر نفسه بار. واخدين بالكم؟ وفي واحد يجي بخطاياه ويتعب ويقول له يا رب انا بار، انا بالنسبه للناموس متشرك 100 مره، لكن انا ليا ايمان انك انت بمحبتك للبشر تشوف حل عندك. او يؤمن بالمسيح له المجد جاب الحل. اللي داخل بالايمان عنده بر الايمان، واللي داخل طريق تكميل الناموس عنده بر الناموس. الكتاب لما قال ان اللي داخل بر الايمان هو اللي يحيى، هو ده اللي هياخد. البار بالايمان هو الذي يحيى. فاذا حتى من العهد القديم ربنا حدد ان دخول الابديه الحياه الحقيقيه مرتبطه ببر الايمان، الاجتهاد في طاعه الناموس اليهودي. برضو أقول لأن الكلام ده ساعات يتطرف تطرف آخر، والناس تفهم إنه يكفي إن احفادانا مش مهم نعمل أي حاجة، خلي المسيح هو اللي عمل كل حاجة، الكتاب بيكسر في الأعمال. العسب هنا بفية الناموس وأعمال الناموس ذيمة، لكن المسيح نفسه اللي احنا ماشيين وراه اللي أمنا علمنا وصدق. لو ما سمعناش وصايا يبقى ما عند بيه، يبقى كذابين لو قلنا لنا إيمان بالمسيح، لأن اللي هيمشي ورا المسيح لازم يسمع كلامه. طب ده وصايا المسيح أعمق جدا وأعظم جدا وأمل من شريعة العهد القديم. فبالتالي مش معنى كنا كمسيحيين ما عندناش ناموس، عندنا ناموس بس اسمه شريعة الكمال أو شريعة الحرية أو ناموس الحرية زنا يعقوب أو ناموس المسيح، لكن ما فيهوش الطبق بتاع العهد القديم، مش الحرف القاتل في الروحانية الجميلة. ولكن الناموس ليس من الإيمان، يعني الناموس والإيمان مركبوش على بعض، بل الإنسان الذي يفعلها يحب، يعني اللي هيتهم من الناموس عاوز يعيش بالناموس، واللي هيعيش بالإيمان هو اللي هيعيش بالإيمان، فدي سكة ودي سكة مش هنعرف نلمهم على بعض، لأنه تعرفين المبتدعين دول حبوا يعني يطلعوا من الجو بحاجة برضو، فقالوا طب وماله احنا مش ضد الإيمان بالمسيح، نخلي الاثنين، لازم ختان وتهوت وما فيش مانع المسيح قدر خيره يتصلب ونؤمن بيه نتصلب، فاهمين؟ هم لا ما يتلم على بعض دول، ما هي تعيش بالناموس وتردي يترم بقى الناموس ده خالص وتجي للمسيح تقول له انا خرباطي وما ليش حل غير فدائك عمرو عشان تغسلني من خطاياي واطلع انسان جديد، لكن انا ناموس انا قلت لك انا مش من الاول، انا جاي لك اسران كل حاجه. فهنا حبوا يلم السكتين، فهنا بيقول لهم ما ينفعش، الناموس ليس من الايمان، الانسان قال هيحيا بيها. اذا المسيح افتدانا من لعنه، الناموس هيدينا لعنه والمسيح فدانا من اللعنه، اذ صار لعنا لاجلنا لانه ملعون كل من علق على خشب. هنا معلمنا بولس اضاف حته في شرح لماذا صلب المسيح دايركت كده على الماس، قال اديكوا شفتوا ان اللي هياخد ناموس يبقى ملعون، هياخد لعنه، وكل الناس كانت تحت الناموس لعنه. طب المسيح جاي يفدينا كلنا، عاوز يشيل لنا كلنا، يقوم يدور على طريقه ياخد بيها اللعنه، لان هو ما كرش الناموس فمش ملعون زي بقيه البشر، كان في لعنه تيجي بطريقه ثانيه زي ما الكتاب قال ملعون من علق على خشب، فيختار لعنة الصليب لترفع لعنة الناموس عن كل البشر. فالمسيح علق على خشبة عشان يبقى هون بدلنا او يفدينا من اللعنة اللي كان الناموس هد، بسبب ان احنا كلنا كسرين الناموس. فده انه ما ينفعش ارجع تل الناموس سبب اللعنة واسيب المسيح اللي اعرفه. نقراها تاني ايه جميلة، المسيح افتدانا الناموس صار لعنة لاجلنا لانه مكتوب ملعون من علق على خشب. عشان كده في سفر الرؤيا اخر اصحاح يقول لا لعنة ما فيما بعد في السماء، اللعنة الارض بس، ملعون الارض بسببك من ساعة ما الخطية ابتدت، لكن في الحياة الابدية مفيش لعنة لكل اللي داخلين مفديين بالمسيح له المجد اللي شال اللعنة دي. السماء مفيش لعنة، اللعنة دي تبان في الامراض والاحزان والاواع والاضطرابات والقلق والخوف، كل دي ظاهر اللعنة اللي على الارض، كل ده مش موجود عنه في السماء ذكر، لانه لا تكون عنة ما فيما بعد. خذ ملعون كل من عل على خشبة لتصير بركة ابراهيم في المسيح يسوع. اذا البركة اللي خدها ابونا ابراهيم بوعد بايمانه تصير هذه البركة لكل من يود ابراهيم عبر كل العصور. برضو لما اقول يركز على كل يؤمن يؤمن يؤمن، لا تعني الايمان المد بكلمة، لا، لانه ما نقدرش نتغافل عن الكتاب، من امن واعتمد خلص، توبوا وكل منكم على اسم الرب يسوع المسيح عشان تنالوا الروح القدس. الكتاب بيكمل بعض، لكن مدخل الحياه الروحيه في المسيحيه هو قالت واحد غير مسيحي، المسيحي اولا تبدا بايه؟ ومن بان المسيح اتبر وان المسيح تجسد وفدانا على الصليب، ده المثل. فكلمه الايمان هنا تتضمن تيجي بعدها المعمودية، التلمذة جوه الكنيسة، ربنا، التنول، التوبة والاعتراف، مدخل ده كله اسمه ايه؟ إيمان. أما بيركز على الإيمان يقصد بما يتتبع المراحل بعد كده، لأن في واحد لما يقول طب شايفين بولس بيركز على كلمة حكاية إيمان بس، لا، هو بس عاوزهم يؤمنوا بالمسيح والباقي هيجي. ما هم لما يؤمن بالمسيح ويلاقي المسيح بيقول له إن فوق لا يرى أن يعاين ملكوت الله هيؤمن بالمعمودية، قال له إن لم ترجعوا وتصلوا الأولاد مش هتدخلوا السماء، هيؤمن بالسلوك البسيط الحالي زي الأطفال. ولما يقول له إن كان أحد ابن الإنسان شرب دمه ليست له حياة فيه، هيؤمن بالتناول، وهكذا. إذن بس المهم يؤمن بالمسيح الأول كإله لتصير بركة إبراهيم لريح يسوع، لأننا بالإيمان موعد الروح، موعد الروح الروح القدس بيحط جنبها كلمة موعد، لأن المسيح تميزه أن لا تبرح أورشليم حتى تلبس قوة من الأعالي، إنه موعد الروح. الروح القدس لما نزل يوم 50 على الكنيسة عاد بموعد، بموعد يعني إيه؟ يعني ربنا وعدنا يدينا روحه، وعدنا بأعظم عطية إنه رايح يقدم كل اللي عمله للآب السماوي ويرث قدس يبقى معكم معنا إلى الأبد. بموعد الآب روح، موعد الروح ده تاخده إمتى؟ تاخده لما تؤمن وتتعمد عشان تجيب إنسانك العتيق في جبن المعمودية وتطلع خالق الروح القدس. فعشان كده بيقول تصير بركة كل الأمم مش لليهود، لأي حد من خلال المسيح، فننال بالمان موعد الروح. إذن عطية الله لليهود بالناموس، وإنما الروح القدس هو عطية بالإيمان لكل من يؤمن من أي حد. عطية الروح القدس هي عطية من الله لكل البشرية المسيح يسوع اللي داخل على ربنا من الطريق اللي هو المسيح، له ياخد الروح القدس، ولما ياخد الروح القدس ياخد جواه عربون بديل، يعني يقول عنه في حتة تاني عربون ميراث. الروح القدس اللي أنا ده زي العربون، انك ليك ورث ما كان في الأبدية بدل خدت الروح القدس لما كانك. أيها الإخوة، بحسب الأول يعني بكلامنا البشري في معتقد أقول ليس أحد يبقى عهدا قد تمكن من إنسان أو يزيد عليه. يعني عرفنا البشري العادي لو في عهد بين اثنين تضيف عليه ولا تقص منه لما يتكتب فداش تجده في أي وقلم، منفعش. دول اثنين اتفقوا على حف عهد رفش تتغير انت. أما المواهيم وفي نفس العهد اللي كان بين ربنا وبين إبراهيم، فيك يا إبراهيم وفي نسلك، ماشي؟ كان ده العهد أنا وبين إبراهيم لما الألتزم بالإيمان، فيك يا إبراهيم لك تتبارك كل أمم الأرض. لحسن واحد يقول الإيمان واحد، ده كان في وعد في نسلك. هنا بقول إنه جديد يمكن ما حدش واخد باله منه، لأن هو مذاكر عبء أصل لغوي للكلام ده. فيقول أما في خيلة في نسله لا يقول وفي الأنساب عن كثير، بل كأنه عن واحد لك الذي هو مسيح. احنا كلنا لما نقرأ فيك يتهيأ لنا كلمة لك تعود على ايه؟ على كل العيال اللي جاية من لا في نسلك، فأصلها العبري اللي تديم كلمة تعني شخص واحد، ما تعنيش عدد. تقول له فيك يا إبراهيم وفي واحد من ولادك، لكن تعود على شخص بالمفرد. ده بقى بولس اللي سلم حتى دي وعلمها، قال خلي بالك ده هو مش بيقول في الأنسى انه عن كذا، لا ده بيقول في نسلك انه عن واحد بالشخص. فأتاري البركة اللي جاية في إبراهيم معين هتنزل من خلال البركة على كل في نسلك تتبارك كل أمم الأرض. فقيلت في إبراهيم لا يقول وفي أنه عن كثيرين، بل كأنه عن واحد وفي نسل الذي هو المسيح. يبقى هنا واضحة كلمة نسل تعود على ربنا يسوع وحده اللي فيه كل البركة. أما بنبدأ الكلمة دي أول واحد سمعها أنا كلنا هنا آدم لما ربنا بصله كده زعلان عليه، لكن نسل المرأة برضو نسل دي شخص واحد المسيح نفسه، نسل اللي هو ربنا يسوع يسحق رأس الحي. الحي اللي زلتك دي الحي اللي ضايل الجنة، أنا هجيب واحد من نسلك وليس كأنه عن كثيرين بل نسل كأنه عن واحد بالمسيح للمرأة يسحق رأس الحي. يبقى الكلمة دي مقصود بحد له المسيح. وإنما أقول هذا أن النصارى بعد 40 سنة بين إبراهيم وموسى 400، فبيقول الموعد بين أبونا إبراهيم ما ينفعش حتى لما يدخل الناموس، و130 غير أي حاجة في العهد اللي اتقال بينهم. يوصل إيه؟ هو الدول مسكين في الناموس وبيقولوا الختان بالراحة، نساء بين ربنا وأبونا إبراهيم يقدر يغير في حاجة اللي اتفل الناموس ولا بعده بيصبر 430 سنة ناموس، وقال لازم تعمله يغير حاجة في اللي بينه وبين رب إبراهيم. ارتبط بإبونا إبراهيم هتسري حتى لو الناموس دخل مرحلة العهد ده الطل لا ينسخ، ده ما يتغيرش حتى بعد 430 سنة الناموس، محدش الاتفاق ده، لأن هذا ربنا قال له لازم ولازم تسوي عشان تاخد بركة. قال له في إيمانك وعدك فيهم وفي نسلك تتبارك كل أمم. ف فهنا بيقول كل هذا أن موسى الذي صار 130 سنة لا ينسخ. هنا أعرف منكم في الفصحى يقول ينسخ بمعنى يمحو أو يغير. ودي تلاحظوها في اللي يقرأ منكم كلمة سفر دانيائي أن الملك من دول يطلع شعب يقول لك شعب ينسخ، لا تنسخ مش بمعنى عدش، لا بمعنى تغير، قرار يطلع ما يتغير. فهنا يقول لك لا ينسخ عبق، فكان من الله المسيح، يعني من المسيح لابونا هيجي من الناس، لكن المسيح اللي هيفضل ويدي البركة للعالم. هذا العهد لا ولا يتأثر الناموس. شفتوا معلم تأثر ازاي كده نص خالص، طلع ان كانت اضافة لغرض لكن مش طريق الخلاص. حتى الموعد يعني مش ممكن يغير العيوب للموعد بتاع ربنا. كانت الوراثة منوس فلم تكن ايضا من موعد. لو كان ورث، لو كان وعد ربنا اساسا مرتبط من الناموس بالناموس، ما كانش ربنا ادال ابونا ابراهيم بوعد. ربنا وعد ابونا ابراهيم بالبركة بالابدية بالبر من خلال الايمان فقط ومن خلال نسله المسيح له المجد. فما ينفعش بعد ما يدخل الناموس الكلام ده يبطل او يتغير او ينسخ، لانه ان كانت الوراثة بالناموس فلم تكن ايضا من موعد، يبقى القصة الاولانية غلط. ولكن الله وهبها لابراهيم بموعد. واضحة الفكرة؟ اذا والوراثة اللي هي الابدية يعني مرتبطة بموعد ربنا لابونا ابراهيم، والموعد كان مرتبط بنسله اللي هو ربنا يسوع المسيح الذي فيه كل البر. فاصبح طريق الوراثة، وراثة يعني الابدية، هنورث السماء. ساعات يسميها وراثة على اعتبار احنا اولاد ربنا هنورث ربنا هناخد السماء. الطريق ده مرتبط بنسل ابراهيم المسيح له المجد بالايمان به، ودخول الناموس لا يبطل هذا الطريق ولا يغير فيه شيء. الحته دي دسمه، انا عارف النهارده كان تقيل شويه، ارجعوا اقروها تاني مرتين ثلاثه هتلاقوها جميله ومليانه معاني حلو. نختار ايه؟ ناخد الآية 13 اللي بتقول المسيح افتدان من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا. نقف لغاية لأجلنا حتى. المسيح افتدان من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا. كمان مرة. افتدان من لعنة الناموس صار لعنة